نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من البرنامج الإذاعي الكلمة لهذا اليوم. في حلقة اليوم سنتابع بمشيئة الرب دراستنا لرسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس، وما نأمله ونرجوه هو أن تكون صديق مستمع قد تباركت واستفدت وحققت نضجا في علاقتك بالرب يسوع المسيح من خلال هذه التفسيرات والتأملات. والآن إن كان لديك كتاب مقدس صديق مستمع، نرجو أن تفتحه على الأصحاح 15 من هذا السفر النفيس وهذه الرسالة العظيمة، أي الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس. أما إن لم يكن لديك نسخة من الكتاب المقدس في هذه اللحظة، فما نرجوه منك يا صديقي هو أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. والآن نترككم أعزائنا المستمعين مع درس جديد من رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس، ابتداء بالأصحاح 15 والعدد 20، درسا أعده لنا الراعي تشاك سميث.
يقول الرسول بولس في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس الأصحاح 15 والعدد 20: ولكن الآن قد قام المسيح من الأموات وصار باكورة الراقدين. والآن ما الذي قصده الرسول بولس بالقول إن المسيح صار باكورة الراقدين؟ لقد كان اليهود يؤمنون أن جميع القديسين يذهبون بعد موتهم إلى مكان مؤقت يمكننا أن نسميه مثوى الأموات. وقد ضرب يسوع مثل الغني ولعازر في الأصحاح 16 من إنجيل لوقا فقال: كان إنسان غني وكان يلبس الأرجوان والبز وهو يتنعم كل يوم مترفها، وكان مسكين اسمه لعازر الذي طرح عند بابه مضروبا بالقروح ويشتهي أن يشبع من الفتات الساقط من مائدة الغني، بل كانت الكلاب تأتي وتلحس قروحه. فمات المسكين وحملته الملائكة إلى حضن إبراهيم، ومات الغني أيضا ودفن، فرفع عينيه في الجحيم وهو في العذاب ورأى إبراهيم من بعيد ولعازر في حضنه، فنادى وقال: يا أبي إبراهيم، ارحمني وأرسل لعازر ليبل طرف إصبعه بماء ويبرد لساني، لأني معذب في هذا اللهيب. فقال إبراهيم: يا ابني، اذكر أنك استوفيت خيراتك في حياتك وكذلك لعازر البلايا، والآن هو يتعزى وأنت تتعذب، وفوق هذا كله بيننا وبينكم هوة عظيمة قد أثبتت، حتى إن الذين يريدون العبور منها هنا إليكم لا يقدرون، ولا الذين من هناك يجتازون إلينا. فقال: أسألك إذن يا أبتي أن ترسله إلى بيت أبي، لأن لي 5 إخوة، حتى يشهد لهم لكي لا يأتهم أيضا إلى موضع العذاب هذا. قال له إبراهيم: عندهم موسى والأنبياء ليسمعوا منهم. فقال: لا يا أبي إبراهيم، بل إذا مضى إليهم واحد من الأموات يتوبون. فقال له: إن كانوا لا يسمعون من موسى والأنبياء ولا إن قام واحد من الأموات يصدقون. نفهم من خلال تعليم يسوع هنا أن مثوى الأموات كان يقسم إلى قسمين، الأول يضم الأشخاص غير المؤمنين، والثاني يضم الأشخاص الذين كانوا ينتظرون تحقيق وعد الله. فنحن نقرأ عن هؤلاء في الرسالة إلى العبرانيين الأصحاح 11 في العددين 13 و16: في الإيمان مات هؤلاء أجمعون وهم لم ينالوا المواعيد، بل من بعيد نظروها وصدقوها وحيوها وأقروا بأنهم غرباء ونزلاء على الأرض، ولكن الآن يبتغون وطنا أفضل، أي سماويا. لذلك لا يستحي بهم الله أن يدعى إلههم لأنه أعد لهم مدينة. إذن فقد مات هؤلاء وهم يؤمنون أنهم لم ينالوا الموعد بعد، ولكن كاتب الرسالة إلى العبرانيين يقول إن الله سبق فنظر لنا شيئا أفضل لكي لا يكملوا بدوننا. فقد كانوا عاجزين عن الحصول على الحالة الكاملة إلى أن يموت المسيح على الصليب. فالكتاب المقدس يقول في الرسالة إلى العبرانيين الأصحاح 10 والعدد 4: لأنه لا يمكن أن دم ثيران وتيوس يرفع خطايا، فكل ما كان دم الثيران والتيوس قادرا على القيام به هو تغطية الخطية. لكن تلك الذبائح الحيوانية كانت ترمز إلى الذبيحة الكاملة التي سيقدمها حمل الله من خلال موته على الصليب لكي يرفع خطية العالم. ويخبرنا بطرس في سفر أعمال الرسل الأصحاح 22: أن المسيح نزل إلى الهاوية عند موته، ولكنه لم يبق فيها، لأن الله الآب كان قد وعده بأنه لن يترك نفسه في الهاوية، وبأنه لن يدع جسده يرى فسادا. وهذا اقتباس من المزمور 16. لذا يؤكد الرسول بطرس للحاضرين في يوم 50 قائلا: فيسوع هذا أقامه الله، ونحن جميعا شهود لذلك. كذلك يقول الرسول بولس عن السيد المسيح في رسالته إلى أهل أفسس الأصحاح 4 من العدد 8 إلى 10: إذ صعد إلى العلاء سبى سبيا وأعطى الناس عطايا، وأما أنه صعد فما هو إلا إنه نزل أيضا أولا إلى أقسام الأرض السفلى. الذي نزل هو الذي صعد أيضا فوق جميع السماوات لكي يملأ الكل. وكان يسوع قد قال للفريسيين الذين طلبوا منه آية: لأنه كما كان ينان في بطن الحوت 3 أيام و3 ليالي، هكذا يكون ابن الإنسان في قلب الأرض 3 أيام و3 ليال. وأثناء وجوده في قلب الأرض كرز للأرواح التي كانت في مثوى الأموات، وعندما صعد حرر تلك الأرواح. وقد كان إبراهيم ولعازر وجميع قديسي العهد القديم ينتظرون تحقيق وعد الله. وإذا رجعت صديق المستمع إلى الأصحاح 61 من نبوءة النبي إشعياء، ستقرأ في العدد الأول الكلمات التالية التي هي نبوءة عن السيد المسيح، إذ تقول: روح السيد الرب علي، لأن الرب مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأعصب منكسري القلب، لأنادي للمسبيين بالعتق وللمأسورين بالإطلاق. وهذه النبوءة تتحدث عن مصاريع الموت. وقد كتب البشير متى عن ما حدث حين صرخ يسوع بصوت عظيم وأسلم الروح، فقال في الأعداد 53 إلى 53 من الأصحاح 27: وإذا حجاب الهيكل قد انشق إلى 2 من فوق إلى أسفل، والأرض تزلزلت والصخور تشققت والقبور تفتحت، وقام كثير من أجساد القديسين الراقدين وخرجوا من القبور بعد قيامته، ودخلوا المدينة المقدسة وظهروا لكثيرين. وبهذا المعنى كان المسيح باكورة الراقدين، فقد كان عيد الفصح أشهر أعياد اليهود، إذ كانوا يقدمون فيه خروف الفصح ذبيحة. وكما نعلم يا صديقي، فإن المسيح فصحنا، وفي ثالث أيام الفصح كانوا يعيدون عيد الباكورة الذي كان أول حصاد القمح. وكان عيد الباكورة يرمز إلى يوم القيامة، وكما أن الباكورة كانت تشير إلى المحصول في المستقبل، كانت قيامة المسيح تشير إلى قيامة جميع المؤمنين في المستقبل. وكما أن المسيح بعد ما قام بجسد ممجد لن يموت ثانية، فإننا سنكون مثله بعد القيامة، إذ إننا لن نموت ثانية. ثم يقول الرسول بولس في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس الأصحاح 15 من العدد 21 إلى 25: فإنه إذ الموت بإنسان، بإنسان أيضا قيامة الأموات، لأنه كما في آدم يموت الجميع، هكذا في المسيح سيحيا الجميع، ولكن كل واحد في رتبته، المسيح باكورة ثم الذين للمسيح في مجيئه. وبعد ذلك النهاية، متى سلم الملك لله الآب، متى أبطل كل رياسة وكل سلطان وكل قوة، لأنه يجب أن يملك حتى يضع جميع الأعداء تحت قدميه. يذكرنا هذا صديق المستمع بما جاء في رسالة روميا الأصحاح 15:12، إذ نقرأ: من أجل ذلك كأنما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم، وبالخطية الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس، إذ أخطأ الجميع. فقد جلب آدم الموت على الجنس البشري، أما يسوع فجلب الحياة. لذا يقول الرسول بولس هنا: فإنه إذ الموت بإنسان، بإنسان أيضا قيامة الأموات، لأنه كما في آدم يموت الجميع، هكذا في المسيح سيحيا الجميع. ويخبرنا بولس هنا عن الفئات التي ستشترك في القيامة. فالمسيح سيقوم أولا لأنه باكورة الراقدين. ومع أننا نقرأ في العهد القديم والجديد عن أناس سبقوا المسيح في القيامة من الموت، فإن قيامة المسيح مختلفة تماما. فهؤلاء قاموا وماتوا ثانية، أما المسيح فقام بجسد ممجد ولم يمت ثانية، بل هو حي إلى أبد الآبدين. وهناك فئة ثانية ستشترك في القيامة، ألا وهي المؤمنون بالمسيح، إذ إنهم سيقومون جميعا عند مجيئه. ويقول الرسول بولس: إن بعد ذلك النهاية. فعندما يأتي المسيح ثانية ستكون النهاية، وحينئذ سيسلم يسوع الملك لله الآب بعد أن أبطل كل رياسة وكل سلطان وكل قوة، لأنه يجب أن يملك حتى يضع جميع الأعداء تحت قدميه. فعندما خلق الله السماوات والأرض كان هناك حكم واحد في الكون، ألا وهو حكم الله، وقد كان حكمه حياة ونور، وكانت جميع المخلوقات تخضع لسيادة الله الحي. ولكن في يوم ما تمرد واحد من الملائكة على الله، إذ قال في قلبه بغرور شديد: أصعد إلى السماوات، أرفع كرسي فوق كواكب الله، وأجلس على جبل الاجتماع في أقاصي الشمال، أصعد فوق مرتفعات السحاب، أصير مثل العلي. لذلك فقد طرد الله هذا الملاك من حضرته، فصار يعرف بإبليس أو الشيطان. وقد عمل الشيطان على تأسيس مملكة ثانية في الكون لمحاربة المملكة الأولى، وفي حين أن مملكة الله هي مملكة حياة ونور، فإن مملكة إبليس هي مملكة موت وظلمة. ومع أن يسوع هزم الشيطان شر هزيمة على الصليب، فإن الحرب لم تحسم بعد. لذلك سوف يأتي يوم يضع فيه يسوع حدا نهائيا لتمرد الشيطان. وعندما ينتهي المسيح من هزيمة جميع أعداء الله الآب، فإنه سيسلم المملكة الكاملة للآب. إذن صديقي المستمع، في البداية كانت الخليقة خاضعة لله فقط، وفي النهاية ستكون الخليقة خاضعة لله أيضا، إذ إن المسيح سيبطل كل رياسة وكل سلطان وكل قوة، لأنه يجب أن يملك حتى يضع جميع الأعداء تحت قدميه. ويتابع الرسول بولس حديثه في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس الأصحاح 15 والعدد 26 قائلا: آخر عدو يبطل هو الموت. الحقيقة هي أن هناك عدوين آخرين، ألا وهما الشيطان والخطية. فقد كان الشيطان هو الذي أغوى حواء وجلب الخطية إلى الجنس البشري، وعندما حملت الخطية أنجبت موتا. ولكن الرب يسوع المسيح أعطانا نصرة على الشيطان والخطية، وسوف يبقى الموت ساريا إلى أن تنتهي الخطية تماما. وهذا لن يحدث إلا عند دينونة العرش العظيم الأبيض، فحينئذ سيطرح الموت في بحيرة النار. ثم يقول الرسول بولس في العدد 27: لأنه أخضع كل شيء تحت قدميه. ولكن حينما يقول إن كل شيء قد أخضع، فواضح أنه غير الذي أخضع له الكل. وهذا هو عمل الله الآب. فقد قال الله ليسوع في المزمور 110 والعدد الأول: اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطئا لقدميك. ونقرأ في رسالة الرسول بولس إلى أهل فيليبي الأصحاح الثاني من العدد 9 إلى 11: لذلك رفعه الله أيضا وأعطاه اسما فوق كل اسم، لكي تشثو باسم يسوع كل ركبة، ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب. وهذا يرينا عزيز المستمع أن الله الآب سيخضع كل شيء تحت قدمي يسوع المسيح. وما دام الله الآب هو الذي أخضع كل شيء تحت قدمي الابن، فإنه أي الآب يبقى خارج دائرة الخضوع للابن. يتابع الرسول بولس حديثه في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس الأصحاح 15 والعدد 28: ومتى أخضع له الكل، فحينئذ الابن نفسه أيضا سيخضع للذي أخضع له الكل، كي يكون الله الكل في الكل. فهناك سيادة واحدة فقط، ألا وهي سيادة الله الآب. فقد أعطى الله الآب الابن عملا ليقوم به، ألا وهو أن يهزم الخطية ويقهر الموت ويحرر الإنسان المستعبد للخطية. وسوف يأتي يوم يتمم فيه الابن أي يسوع المسيح عمله، فيعود إلى الآب حاملا معه النصرة والغلبة الكاملة. فالله الذي أرسل ابنه الوحيد ليفدي العالم سيستلم في نهاية المطاف عالما مفديا يكون هو فيه الكل في الكل. ولكي نفهم هذه الآية فهما سليما، ينبغي لنا أن نتذكر أن يسوع اختار أن يخضع للآب عندما أخذ هيئة بشرية. فنحن نقرأ عن الابن يسوع المسيح في رسالة الرسول بولس إلى أهل فيليبي الأصحاح الثاني من العدد 6 إلى 8: الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. لقد أعلن يسوع أثناء حياته على الأرض أنه إنما جاء ليعمل لا مشيئته بل مشيئة الذي أرسله، وهو يقول في إنجيل يوحنا الأصحاح 8:29: والذي أرسلني هو معي، ولم يتركني الآب وحدي، لأني في كل حين أفعل ما يرضيه. وعندما صلى يسوع على جبل الزيتون قال: يا أبتاه، إن شئت أن تجيز عني هذه الكأس، ولكن لتكن لا إرادتي بل إرادتك. لذلك فقد أخضع يسوع نفسه للآب. ولكننا نقرأ في الرسالة إلى العبرانيين الأصحاح 8:9: ولكن الذي وضع قليلا عن الملائكة يسوع نراه مكللا بالمجد والكرامة من أجل ألم الموت، لكي يذوق بنعمة الله الموت لأجل كل واحد. وكان يسوع قد صلى قائلا حسب ما جاء في إنجيل يوحنا الأصحاح 17:1-5 الكلمات التالية: أيها الآب، قد أتت الساعة، مجد ابنك ليمجدك ابنك أيضا، إذ أعطيته سلطانا على كل جسد ليعطي حياة أبدية لكل من أعطيته. وهذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. أنا مجدتك على الأرض، العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته، والآن مجدني أنت أيها الآب عند ذاتك بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم. ونقرأ عن يسوع المسيح في الرسالة إلى العبرانيين الأصحاح 10:13: وأما هذا فبعدما قدم عن الخطايا ذبيحة واحدة جلس إلى الأبد عن يمين الله، منتظرا بعد ذلك حتى توضع أعداؤه موطئا لقدميه. بعد أن يقضي يسوع على التمرد الأخير سيعود إلى الآب ويقدم له عالما مفديا يكون الله فيه الكل في الكل. ثم يقول بولس الرسول في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس الأصحاح 15:29: وإلا فماذا يصنع الذين يعتمدون من أجل الأموات؟ إن كان الأموات لا يقومون البتة فلماذا يعتمدون من أجل الأموات؟ وهذه هي المرة الوحيدة التي نقرأ فيها عن المعمودية من أجل الأموات في الكتاب المقدس. وكما ذكرنا سابقا فإن الكنيسة في كورنثوس كانت تعيش حالة من الفوضى والتشويش، لذلك فقد كتب الرسول بولس هذه الرسالة لتصحيح الكثير من المفاهيم والممارسات الخاطئة لديهم. ومن الواضح هنا أن المؤمنين في الكنيسة في كورنثوس كانوا يعتمدون نيابة عن الأشخاص الذين ماتوا دون أن تتسنى لهم الفرصة لممارسة المعمودية. وبالرغم من عدم موافقة الرسول بولس على ما كان يفعله أهل كورنثوس، فإنه يستغل ذلك كبرهان إضافي على صحة عقيدة القيامة، وكأنه بذلك يقول لهم: ما معنى هذا الذي تفعلونه إن كنتم لا تؤمنون بالقيامة؟ بعبارة أخرى، إن كنتم تشفقون على من مات دون أن يعتمد وترون أنه لن يكون له نصيب في الأبدية، فلماذا تقحمون أنفسكم في هذه المباحثات الغبية بأنه لا توجد قيامة؟ وليت الرب يعطينا أحبائي المستمعين فهما صحيحا وسليما لكلمته المقدسة، لأن كلمة الله كما يقول الكتاب المقدس حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين وخارقة إلى مفرق النفس والروح والمفاصل والمخاخ ومميزة أفكار القلب ونياته. آمين.
في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سيتابع الراعي تشاك سميث دراسته لرسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس. لذا أرجو صديق مستمع أن تكون برفقتنا وأن تصغي إلينا جيدا في المرة القادمة كي تنال كل بركة وفائدة. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
صلاتنا لأجلك صديق المستمع هي أن يكون الرب معك وأن يباركك في هذا اليوم وفي كل يوم، وليت كلمة الرب تسكن فيك بغنى بالإيمان، وليتك تدرك يا صديقي عمق محبة الله لك وقدرته وحكمته ونعمته الغنية التي يعجز اللسان عن وصفها، وليتك تسلك في طريق الحق والنور وتكون كل طرقك مرضية أمامه دائما، باسم يسوع المسيح آمين.
بالحكمة أنت وحدك ماسك زمام الأمر، كل الخيوط في يدك وأمين بطول العمر. بالحكمة أنت وحدك ماسك زمام الأمر، كل الخيوط في يدك وأمين بطول العمر. ليك الكلمة الأخيرة مهما قالوا في كلام، عالي وإيدك قديرة قلبك مليان حنان. ليك الكلمة الأخيرة مهما قالوا في كلام، عالي وإيدك قديرة قلبك مليان حنان. صالح أنت ومحسن، صالح بطول العمر، وفي سترك أنت نسكن مهما السنين بتمر. صالح أنت ومحسن، صالح بطول العمر، وفي سترك انت نسكن مهما السنين بتمر، مهما الظروف تعاني.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850، رمز بريدي 111-21، عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.